التذكير بما عند عمر بن حفيظ من الأساطير. الجزء الثاني. عمر بن حفيظ يروي لنا أسطورة،
وهي أن عبد الله العيدروس قالت له أمه يوما: يا بني، ما أكثر كراماتك للناس، فلماذا لم أرى منك كرامة؟ فقال لها: بلى، أتذكرين يوم كذا وقد كنت بنت، قبل أن تتزوجي خرجت إلى مزرعة أبيك، ركز، هذا قبل أن تتزوج، فتعرض لها بعض الناس وأرادها بسوء، فأقبل فارس ودفعه عنها. قالت: بلى والله قد كان ذلك. فقال لها عبد الله العيدروس: هو أنا ذلك الفارس، ركز، فارس قبل أن يولد وقبل أن تتزوج أمه، وهو فارس دفع عن أمه من أراد بها سوءا. يا جماعة، أين ذهبت عقول هؤلاء القوم؟ نسأل الله العافية.
وقالت له يوما أمه: ما أكثر ما أظهر الله على يدك من الكرامات للناس كثير، ما ظهر منك شيء معي.
Satu hari ibunya berkata kepada Al-Habib Abdullah Al-Idrus, mengatakan bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan perkara keramat dan luar biasa yang ditunjukkan kepada orang lain tetapi tidak ditunjukkan kepada aku, kata ibunya.
Qala bala ya ummi atadhkurina yawma kadha wa qad kanat fi tilka al-ayyam wa hiya bintun qabla zawajiha kharajti ila mazra'ati abiki ومع رجوعك في الطريق تعرض لك رجل وأراد السوء بك فإذا بفارس يأتي ويدفعه عنك. قالت: والله هذه الواقعة وقعت لي وما أخبرت بها أحد من ذاك اليوم حتى أبي وأمي، بل أنا ذلك الفارس جيت وصرفته عنك، بل أنا ذلك الفارس جيت وصرفته عنك، بل أنا ذلك الفارس جيت وصرفته عنك.
طيب، وإن ذهب هذا الفارس بعد ذلك، يعني رجع إلى نطفة في صلب أبيه ثم في رحم أمه ثم خلق من جديد، وفي هذه المراحل كلها لم ينسى الموقف، لم ينسى الموقف حتى ذكر أمه بها، يا سبحان الله. انظروا يا إخواني، أين يحدث بهذه القصة؟ عند الأعاجم في إندونيسيا، كما تسمعون من كلام المترجم. هذا هو الإسلام الذي ينشرونه هناك، نسأل الله العافية والسلامة. عمر بن حفيظ يحضر مجلسا ينشد فيه قصيدة لأبي بكر بن سالم، وهو يقول عن نفسه: أنا العرش والكرسي، أنا للسماء بانيها. وعمر بن حفيظ ينشد معهم ويردد بعض أبياتها، فاستمع إليه.
وفاخر الوجود الفخري أبي بكر يحميها، أبي بكر يحميها، فقد طاب فيها أصلي، أنا للفروع قديها، أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، أنا للسماء بانيها.
أستغفر الله العظيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
يعني هو العرش الذي يستوي عليه الله وهو بنى السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يحضر في مصر وينشدون نفس القصيدة ولكن بزيادة الطبول، وكان هذا في المسجد، فاستمع إليه.
أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها.
عمر بن حفيظ يروي لنا عن أبي بكر المشهور أنه ذهب مع أبيه لزيارة ما يسمونه بقبر هود، وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه، وقال لهم: إنه يحضر كل عام. ركز، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحضر كل عام مع الزائرين إلى القبر ليلتقي بمن لم يستطع زيارته إلى المدينة النبوية، ولأن له أحبابا هناك يحب أن يزورهم. ثم يزيد الشطحة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر الفقيه المقدم وقرأ عليه فاتحة الكتاب، ثم مضى إلى عينات إلى قبة أبي بكر بن سالم وزاره وقرأ عليه الفاتحة.
قال الحبيب أبو بكر بن علوي بن عبد الرحمن المشهور: حضرت في مدرسة الرباط وسمعت الثناء السلف على زيارة النبي هود، قال فوقع في قلبي أن فيها مبالغة كبيرة وحد زايد على الحد. يقول: فعدت إلى البيت فرقدت فرأيت أن الوالد علوي أوصاني إلى السوق آتي بحاجة، فلما خرجت أريد السوق وجدت الطرق مزدحمة بكثرة الناس، ما هذا؟ قالوا: إنهم ينتظرون رسول الله سيأتي. فذهبت إلى الناحية الثانية ووجدت الطريق ممتلئة وما استطعت المرور حتى درت من وراء المجف وإلى خير حتى نزلت على السوق من هناك، وتمكنت بشدة أن أصلت. قضيت الحاجة وجيت، قال جيت إلى أبي، قال قلت له هذه الحاجة، قال ما لك أبطأت؟ قال زحمة شديدة وجمع مال البلاد ما قدرت أمر. ليش؟ قالوا منتظرين الحبيب صلى الله عليه وسلم بيجي. قال قم بنحضر معه. قال وخرج، وتوجه إلى جهة السدة يدين دي عندنا، وإلى المكان اللي كان في زمونه علب العيدروس. قالوا إذا بالقوم هناك كبار القوم وصدورهم. قال ووقف الوالي، قال أقبل الحبيب عليه الصلاة والسلام على بغلة. قال فقف تقدم الوالد إليه وصافحه وسأله عن مجيئه، قال أجي من أجل أحضر معهم زيارة النبي هود، وأنا أجي كل عام. قال ماذا تجي يا رسول الله؟ قال لي أمرين: لنا ذرية قرة عيون، ولنا محبون صادقون ما يقدرون على زيارتنا إلى المدينة فهم يزوروننا هنا، نحضر زيارتهم هنا، وأنا أجي كل عام. قال ماذا تجي يا رسول الله؟ قال لي أمرين. قال ماذا تجي يا رسول الله؟ قال لي أمرين. قال لي أمرين: لنا ذرية قرة عيون، ولنا محبون صادقون ما يقدرون على زيارتنا إلى المدينة فهم يزوروننا هنا، ولنا محبون صادقون ما يقدرون على زيارتنا إلى المدينة فهم يزوروننا هنا، نحضر زيارتهم هنا. قال وإذا بالحشود الكبيرة، وتوجه صلى الله عليه وسلم ودخل إلى زنبه وأمام قبر الفقيه المقدم وقرأ الفاتحة ورتبها وخرج بهم. قال ومشوا ومضى إلى عينات ومقام قبة الشيخ أبو بكر بن سالم، رتب الفاتحة قال وخرج، وإلى أحمد بن الفقيه المقدم وخرجت الجموع، وإلى نهر النبي هود وإلى الحصاة وإلى بئر التسليم وإلى السلام هناك، وهو معهم صلى الله عليه وسلم،
لا حول ولا قوة إلا بالله. استخفاف بعقول الناس. عمر بن حفيظ يروي لنا قصة غريبة، وهي أن سيده الثقاف مكث 33 سنة ما ينام.
حدثنا أن سيدنا الثقاف مكث 33 سنة ما نام.
الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام هو الله الحي القيوم. قال الله تعالى:
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
عمر بن حفيظ والاتصال اللاسلكي بينه وبين الأولياء، حيث يروي أنك إذا ذكرت الولي فكأنك تتصل به مثل التلفون، تصل عنده رنة إلى قلبه مباشرة فيسمعك.
وما الناس ما يعرفون إلا الجوالات والاتصالات الحسية. قال أبو أحمد بن حسن العطاسي: إذا ذكرت الولي امتدت بينك وبين رقائك، بمعنى رن الجوال، رن الهاتف بمجرد ذكر اسمه،
ومن أجل ألا يكون كلام من غير مثال أوضح المسألة بمثال حي، وهو أن أحدهم سماه قال إنهم يتكلمون في وأنا أسمعهم وأنا في البيت.
يقول عم عبد الباري الجنيد عليه رحمة الله أن يقول لي ناس يتكلمون عليه في بيوتهم وأنا في بيتي واسمع كلامه. أن يقول لي ناس يتكلمون عليه في بيوتهم وأنا في بيتي واسمع كلامه. أن يقول لي ناس يتكلمون عليه في بيوتهم وأنا في بيتي واسمع كلامه.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها. عائشة في نفس البيت في زاوية البيت يخفى علي كلامها. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، رواه البخاري في صحيحه. ثم يقول كلمة خطيرة فيها عقيدة الحلول والاتحاد، أي أن الله عز وجل حال في المخلوقات، فيقول
وأنهم متخلقين بأخلاق الحق جل جلاله، متخلقين بأخلاق الحق جل جلاله، متخلقين بأخلاق الحق جل جلاله.
أسمعت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عمر بن حفيظ يروي قصة عن معروف الكرخي وأنه قال لما وضعوني في القبر، ثم ذكر الآلاف المؤلفة الذين غفر لهم من عن يمينه وشماله.
أروي معروف الكرخي ما فعل الله بك؟ قال لما وضعوني في القبر أعتق الله من على يميني 20,000 وعلى يساري 20,000 وأمامي 20,000 وخلفي 20,000 إكراما لوصولي. أكرمهم الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. يذكر أهل السنة إن من رأى بعض أهل المقبرة ما فعل الله بكم؟ قال كان منا من هو في عذاب، فمر أمس أبو بكر الصديق دخل المقبرة فسقطت شعرا من لحيته فرفع الله العذاب عن أهل المقبرة.
ولم يقتصر الأمر على معروف الكرخي، بل لو وجد في المقبرة واحد من أبناء السقاف يكفي المقبرة كلها ينالون من بركته.
كان يقول لو كان واحد من أولاد السقاف في المقبرة لكفى، لو كان واحد من أولاد السقاف في المقبرة لكفى.
يروي لنا عمر بن حفيظ من كتاب نسج الخيال لمؤلفه الصوفي، عفوا هذا الكتاب ليس حقيقي ولكن ممكن أن نسميه هكذا على العموم، سواء وجد في كتاب أم لم يوجد دعونا مع القصة نفسها وهي بصوته، وهي أن جعفر ابن أبي طالب لما قتل لم تغب شمس يومه إلا وقد اشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من قبره في نفر من الملائكة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فلما رآه رسول الله رفع رأسه ورد عليه السلام، فاستغرب الصحابة على من ترد السلام؟ قال لمن حوله هذا جعفر زارني مع نفر من الملائكة. فاستمع.
وما غابت شمس اليوم إلا وقد فاضت روحه، لكن وبعد أن فاضت روحه وشهد النعيم والجنة اشتاق إلى محمد، اشتاق إلى محمد وأحب زيارة النبي محمد وشد الرحلة مع نفر من الملائكة، هم يعرفون معنى لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة، شد الرحلة بروحه من عالم البرزخ إلى عالم الدنيا، لا من بلدة قريبة ولا من بعيدة، ولكن من عالم آخر، من عالم البرزخ إلى عالم الدنيا. وبينما نبينا في المدينة يرفع رأسه يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويتكلم، أجب الصحابة من يكلم؟ فلما سكت قالوا من تكلم يا رسول الله؟ قال هذا جعفر بن أبي طالب قد وقف علي في نفر من الملائكة يسلم علي.
عمر بن حفيظ لم تنتهي عجائبه وغرائبه، فها هو يحمر في مصر وتكون له مشاركة في حضرة صوفية وفيها يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حي أتم حياة فيما ظهر وفيما بطن، بل هو أحيا حي بعد الله تعالى، وليس مثل حياته حتى ملك من الملائكة.
ما بعد الله حي في أسمى معاني الحياة وأرفع معاني الحياة وأوسع معاني الحياة وأشمل معاني الحياة بكل جانب، ما هناك حي لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن ولا من النباتات ولا من الجمادات ولا من الحيوانات ولا من الأرواح ولا من الأجسام، ما هناك سر حياة أعطيت لشيء كما أعطيت لمحمد، فهو أحيا حيا في الفجر، أحيا حيا في الخلائق فيما بطن وفيما ظهر، أحيا حيا في الخلائق فيما بطن وفيما ظهر، أحيا حيا في الخلائق فيما بطن وفيما ظهر.
إنك ميت وإنهم ميتون.
إيش رأيكم، يكفي أو نزيدكم؟ لا بس دعونا نزيد، الرصيد كبير جدا من أمثال هذه الروايات. عمر بن حفيظ
يروي لنا أسطورة،
وهي أن رجلا اختلف مع آخر فشكاه إلى الحبيب السقاف، فقال له إيش تريد أسوي بخصمك هذا؟ قال أريد أن تنزع القرآن من صدره، فنزعه من صدره. ثم اصطلح ذلك الرجل مع خصمه، فجاء مرة ثانية إلى عند الحبيب السقاف فقال له قد اصطلحت معه، فأرجع له القرآن، فرد له القرآن إلى صدره.
عنده عبد وقع بينه وبين حد شيء، اشتكى عند حبيبه من ذلك الشخص، قال له سيدنا السقاف بغيت أن أعمل به، قال له بغيتك تنزع القرآن من صدره، فنزع القرآن من صدره. ثم اصطلح هو عبده فجاء إلى حبيبه قال شفنا اصطلحت أنا وياه، قال تريدنا أن نرجع القرآن إليه، فرده إليه. هكذا نقلوها الثقات، هكذا نقلوها الثقات، هكذا نقلوها الثبات، خاف عادوا حد ما يصدق منكم، وإذا كان ما صدق بكرة ما تألو خاف بعد في الآخرة يقوم في جانب وهو يقوم في جانب، أما نالوا هذا بالهوينة الله لا يحرمنا النظر فيها.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
عمر بن حفيظ يروي لنا خرافة قديمة من القرن السادس الهجري، وهي أن رجلا من أهل اليمن زار المدينة النبوية ثم ألقى قصيدة فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها مدح للصحابة، فسمع رجل يكره الصحابة فدعاه وقرر أن يقطع لسانه، ثم قطع لسانه وأعطاه إلى يده، فأدخل الرجل لسانه إلى يده ثم رجع إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ثم نام، جاءه في المنام فقال له افتح فمك، ففتحه فرد له لسانه، ثم رجع إلى بلاد اليمن وكان يسمى بقطيع اللسان. بقية القصة نسمعها من الراوي أحسن لنختصر الوقت.
كثير من أهل التراجم في اليمن ومنهم الإمام الشرقي في كتاب طبقات الخواص يذكر واحد كان في القرن السادس الهجري قريب من وقت سيدنا الفقيه المقدم، وكان في النواحي البيضاء في اليمن يسمى عمر بن المبارك، اشتهر بين الناس بقطيع اللسان، وسبب ذلك أنه جاء مرة إلى المدينة المنورة وزار الحبيب صلى الله عليه وسلم وألقى قصيدة ويمدح فيها رسول الله وسيدنا بكر وسيدنا عمر ومدح فيها أهل البيت والصحابة ودعا ربه فيها، وكان واحد ممن ابتلي ببغض الصحابة حاضر عنده يسمعه ويسمع الثناء على الصحابة، فاغتاظ في قلبه بعد لما انتهى من زيارته قال له تفضل معنا ضيف، قال مرحبا، خرجه إياه فخرج به بيته خارج المدينة المنورة، دخل به إلى البيت قال أنا سمعتك تثني على هؤلاء أصحاب بلسان، الآن اختر واحد من الثنتين، أنا قلت لك أنا قطع اللسان دي اللي تمدح أوله، قلت له لا قلت أنا من حرم رسول الله تقول ضيف عندك، قال ما شاء الله واحد من الثنتين يا قتل يا هات لسانك بقطع. فلما ما قدر يعمل شيء قال كان قطع لسانه خف فخيشان فقطعها وأعطاه إياه العقود، خذها والدم يخرج منهم فين، وخرجوا إلى الحرم الشريف وجاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس في المكان من الهم جاءه النعاش فنعاش، فرأى الحبيب مرض، قال هات لسانك، أعطى لسانك، كانت بيده، قال افتح فمك، فتح فمك، قال ردها إلى المكان، فانتبه ولسانه في مكانها وكأن لم يكن به شيء. تسافر إلى اليمن، قالوا أنه سموه قطيع اللسان، قطعت ورجعت بأمر الله سبحانه وتعالى ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا مرت عليه فترة وعاد إلى الحج مرة أخرى، وجاء إلى المدينة وزار الحبيب وألقى قصيدة هناك أخرى، وبعد الخروج واحد قال اتفضل معنا، فقال مشى، وبينما يمشي معه مشى في نفس الطريق حتى خرجوا من المدينة، وتذكر الحادثة اللي كانت وقعت له من قبل، فالتفت إليه عرفه، قال عندك ولا تخاف من شيء، أنا داري بالذي حصل لكم قبل أن لا تخاف. فما شابوا إلى نفس البيت ودخل، وإذا شبك وسط البيت في قرد ما هناك مهبوش، ولما دخل هاج هذا القرد هايجان، تعجب، قال تعرف هذا؟ قال إيش هذا؟ قال هذا أبي، هذا اللي قطع لسانك، قال أبي بعد ما عمل الفعل معك أيام مسخه الله، صار قرد شفنا حابسينه في ذا المحل عنده، قالوا كنا الأسرة كلنا نحن مبتلين بهذا البلية اللي كانت معه، لكن بعد هذا الحادثة حكم ربنا إلى الله ورجعناه.
لحظات فقد فيها عمر بن حفيظ عقله وذاب روحه في الفناء، فاستمع إليه.
يسمعنا الله، يا من يجلس معنا، الله 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 الله، يا فوزنا بالله، يا سعدنا بالله، يا الله.
عمر بن حفيظ يروي لنا أن حسن بن عبد الرحمن السقاف إذا خطر بباله الحج فإنه ما يحتاج إلى تذاكر طيران ولا تصاريح حاج ولا شيء من ذلك، مباشرة يطير وهو على سجادته، ثم يطوف ويسعى ويقف بعرفة، ثم يرجع ويعود وهو على سجادته. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، هذا كان الأذان في بسطاء الناس، أما هؤلاء ما يحتاجون إلى أن يؤذن فيهم ويأتونه رجالا أو راكبين، أطيرون في الهواء على السجاجيد.
قال سيدنا حسن بن عبد الرحمن السقاف إن رجلا بين أظهركم إذا خطر بباله الحج تطير بسجادته ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بعرفة ويعود على سجادته، يعني نفسه.
وأخيرا هذه رواية يرويها عمر بن حفيظ أن في زنبل 80 قطب يرد الله بهم الرجل من شقي إلى سعيد، يعني نقض الكتاب الذي قد كتب في بطن أمه، هؤلاء يرد الله عز وجل بهم الرجل من شقي إلى سعيد.
80 قطب من الأشراف يرد الله على يديهم الشقي سعيد، يحول الشقي إلى سعيد، يرد الله على يديهم الشقي سعيد، يحول الشقي إلى سعيد. هذا في وقت السقف، بعدين هو وأولاده كلهم عدم 13 وخص المرور رجعوا من بعده، وكان يقول لو كان واحد من أولاد السقاف في المقبرة لكفى، لو كان واحد من أولاد السقاف في المقبرة لكفى.
نسأل الله العافية والسلامة.